بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه من سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، يعني ما يقولون يا رسول الله، لأنهم لم يؤمنوا به حسدا وعنادا، يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب. ليس معناه أن الرعد هو ملك، لا، بقية الحديث يفسر أوله. هو النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الرعد، وسئل عن الرعد فقال هو ملك، يعني الرعد يحصل من صوت الملك، هو ملك. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار. مخاريق أصلها يقولون هي ثياب تلف ويضرب الصبيان بعضهم بها بعضا، هذه مخاريق، يعني شبيهة بالثياب لكن فيها نار. مخاريق من نار، وهي البرق الذي يرى، يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ هذا الآن سؤال صريح عن الرعد والصوت. فقال: زجروا بالسحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمر. إذن تبين الآن الرعد والبرق. الرعد صوت الملك إذا زجر السحاب، والبرق ونور هذه المخاريق، خريق من نار يسوق بها السحاب. وفي رواية في أخرى عند غير الترمذي أصرح، قال هو صوته، لما سئل عن الرعد قال هو صوته، صوت الملك إذا زجر السحاب. يعني واضح أن الرعد ليس هو الملك، الرعد هو صوت الملك الذي يسوق السحاب. اجلس مشاهدة راشد، مرة تقعد على الأرض أريح لك في قدر. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي يرى، كل الناس يرون البرق ويسمعون الرعد. ما هو البرق؟ هو المخاريق التي من النار، والرعد صوت الملك إذا زجر السحاب حيث ينتهي، حتى ينتهي إلى حيث أمر. من هو هذا الملك؟ المشهور أنه من؟ ميكائيل عليه السلام. ليس فيه نص صريح، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما صرح لأنه ميكائيل، لكن هذا مشهور عند أهل العلم أنه ميكائيل. ميكائيل اسمه ثابت كما هو معلوم، حديث عائشة رضي الله عنها في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، كان إذا قام كبر قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. كذلك في سورة البقرة ذكر الله عز وجل جبريل وإسرافيل وميكائيل، فالأسماء ثابتة لكن الحديث يصرح بأنه ميكائيل، لكن هو المشهور عند أهل العلم. ثم قال اشتكى، قالوا صدقت، يعرفون هذا من أنبيائهم، فقالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال اشتكى عرق النساء، عرق النساء، مو النساء يعني مأخوذ من الحريم، النساء الحريم، لا، يقولون هذا يسمى بها ألم، يعني يكون بسبب عرق يتصل إلى القدم أو إلى الورك وكذا، سمي بهذا الاسم. قال: لأنه ينسي غيره من الألم، شدة ألمه صلى الله عليه وسلم، أنه ينسي المريض الألم من شدته، وليس من النساء، ما في همزة النساء، لأن النساء يعني من النسيان. فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا صدقت. التحريم لا يجوز في هذه الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه كان جائزا في شريعة من قبلنا، يعقوب عليه السلام حرم لحوم الإبل وألبانها، كان هذا جائزا في شريعته، لكنه في هذه الشريعة نسخ منسوخ لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك. فلا يجوز أن يحرم شيئا من الحلال. التحريم المقصود بالمنع وليس التحريم الشرعي، التحريم الشرعي هذا لله وحده جل وعلا، لكن المقصود بالتحريم المنهي عنه هو التحريم الامتناع، ليس التحريم الشرعي، يمتنع عنه ويعتقد أنه حلال، هذا هو اللي كان جائزا في شريعة من قبلنا لكنه حرم في هذه الشريعة. فمثل النذر، شبيه بالنذر لكنه امتناع، والنذر جائز ومكروه أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال: إنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي الإنسان أن ينذر، لأن النذر أولا أنه يستخرج به من البخيل، لأنه ما فعل إلا بمقابل، أي شفاني الله لأفعلن كذا، فهذا مقابل هذا، ما فعل ابتداء، لو فعل ابتداء لكان أفضل أو بدون نذر. هذا واحد. الثاني أن النذر ثقيل على الإنسان، إذا نذر طاعة لزمته، قد يفي وقد لا يفي، يعني يستثقل الطاعة. بعض الناس ينذر أنه يصوم كل اثنين وخميس، فيصومها شهر شهرين سنة سنتين ثم يضعف ويترك، ياسر، يجب عليه أن يصوم إلى أن يتوفاه الله، إلا إذا كان لعذر، فلا، النذر ملزم، من نذر يطيع الله فليطيع، إلا نذر اللجاج اللي هو نذر الغضب، إذا نذر شيئا كثيرا من أجل منع النفس هذا له حكم خاص، من أجل نذر اللجاج، يعني يقول عشان من أجل يمنع نفسه، يقول: إن فعلت المعصية الفلانية لله علينا أصوم سنة. هل أحد يصوم سنة متوالية؟ صعب. فهذا من أجل المنع، يسمون اللجاج يعني الغضب، كأنه غاضب على نفسه من وقوع في هذا الذنب فيلزم نفسه بذلك. نذر اللجاج يقول علم هو مخير بين أن يفعل لأنه طاعة، ويجوز أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل ما نذر. فيعقوب عليه السلام حرم لحوم الإبل وألبانها، يعني إن شفاه الله حرم، فشفاه الله فحرم لحوم الإبل وألبانها. وفي هذا يشير، يعني قول الله عز وجل يشير لهذا في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. لماذا حرمه؟ نذرا، شبيه بالنذر، إن شفاه الله يحرم، كان هذه عبادة مقبولة ويثاب عليها، فشفاه الله فحرم، التزم ترك لحوم الإبل وألبانها. بالمناسبة لحوم الإبل معروف أنها تنقض الوضوء، القول الصحيح والأدلة في واضح، حديث جابر بن سمرة، حديث البراء، حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم، حديث البراء في السنن، أن قيل: يا رسول الله توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. لكن الألبان، هل اللبن الإبل ينقض الوضوء ويجب الوضوء أم لا؟ في خلاف، والمعروف عند العلم أنه يستحب ولا يجب. لماذا؟ لأن الحديث الوارد مختلف فيه، جاء عند ابن ماجه الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، لكن الحديث مختلف فيه. القاعدة عند الفقهاء كما هو معروف، إذا جاء أمر والحديث فيه خلاف صحة نظر يحملونه على الاستحباب احتياطا، إذا كان نهيا يحملونه على الكراهة، مثل الأمر بالبسملة عند الوضوء، الحديث مختلف فيه، منهم صاحب يضعفه، وذلك الفقه يقول يستحب أن يسمي عند الوضوء، يعني خروجا من الخلاف واحتياطا، وإذا كان نهيا فإنه يكره. مثل إيش؟ مثل ثلاثة تجاوزوا صلاتهم آذانهم، إما رجل قوم أما قوما وهم له كارهون، وذكر بقية ثلاثة، يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، هذا قيد. إذا كان قرأ بحق يعني لضعف دينه أو ضعف قراءته أو نحو ذلك، يعني السبب شرعي، أما السبب النفسي هذا ما يعتبر. فهنا قالوا أنه يستحب الوضوء من البلد، ومن صلى بدون وضوء فلا حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال: الدقل ورديء التمر، والفارسي أنواع من التمر رديء جيد، والحلو والحامض. هذا حديث حسن وغريب، والآية واضحة، آية واضحة. الله سبحانه وتعالى يقول: في الأرض قطع متجاورات، هذه بجوار تلك، في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ما معنى صنوان؟ النخلة هي الصنوان، هي النخلة كلها فرع، يعني هذه تكون ملاصقة للثانية في الساق، يشتركان في الساق ويختلفان في رأس النخلة. الجذع واحد ولها رأسان، قد يكون ثمر هذه أطيب من هذه، وهي في جذع واحد وفي أرض واحدة تسقى بماء واحد. ما السبب؟ هو تقدير الله سبحانه وتعالى، يجعل هذه أطيب من هذه في الطعم أو في الحجم أو ما شابه ذلك من الصفات. فهذا هو الواقع. تجد مثلا التمر، والذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام، التمر فيه تمر غالي جدا، الكيلو يصل إلى 100 ريال أو أكثر، العجوة وبعض أنواع التمر غالية جدا، وبعض التمر رخيص جدا، قد يكون نفس النوع. سكري مثلا تجد أحيانا الكيلو يصل إلى 50 و100 ريال وأكثر، تجد أحيانا بريال واحد. أنا مرة مريت ويحرجون على يعني زنبيل تمر أو سطل يمكن فيه 3 كيلو أو 4 كيلو، يقول المحرج أظن قال ريالين أو ثلاثة، وما في أحد يشتري، وفيه سطول ثانية تصل إلى 300 ريال. سبحان الله، نفس النوع، هذا سكري وهذا سكري، وتجد يمكن متقاربة مزارع في بلد واحد، وقد تكون متجاور متلاصقة، هذا جيد هذا ردي هذا وسط، كله بأمر الله عز وجل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل يعني المأكول وهو الثمر. ثم قال رحمه الله سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، القناع هو الإناء أو الطبق، فقال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قال: هي النخلة. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الآية تنطبق على النخلة تماما. مثل كلمة طيبة، كلمة لا إله إلا الله، كمثل كشجرة طيبة، النخلة من أطيب الأشجار، فيها الظل وفيها الجمال وفيها الثمر، ولا يسقط ورقها، كلها منافع كما معلوم، في ثمرها وفي جذعها وفي خوصها وفي جريدها وفي جميع أجزائها، كلها نافعة وليس فيها ضرر. وتشرب من الأرض، إذا كبرت النخلة طالت فإنها تشرب بعروقها، يعني ما تجدها سقي، فأصلها ثابت، جذعها كبير ضخم، وفرعها في السماء ترتفع، تؤتي أكلها كل حين أي كل وقت، يعني ما أعرف بالسنة مرة، كل حين بإذن ربها. هل فيه شجر يثمر في السنة مرتين؟ هذه فائدة على جنب. يعني معروف أن الأشجار الكبار تثمر في السنة كم؟ مرة واحدة، كالنخيل وأشباهها. هل مر عليكم أو مر معكم أنه في شجر يثمر مرتين في السنة؟ أحسنت، شجر أنس. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين، فدعا له مكافأة له يخدم بدون أجرة محبة. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فطال عمره لكن على من صالح من صحابي رضي الله عنه، بلغ 90 وتعدى 90 والمئة، ما بين 90 والمئة. والثاني أنه كثر ماله، قال: عندي بستان يثمر في السنة مرتين. هذا شيء غريب، سبحان بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر ولده، يقول أنس رضي الله عنه: دفنت لصلبي أكثر من 100 ولد. هذا الصلب يعني أبناؤه أو أولاده وأحفاده، لصلبه يعني الأولاد والأحفاد، مات في حياته 100 ولد وأكثر، وهو قد طال عمره رضي الله عنه. وفي دعوة أيضا رابعة قال: واغفر ذنبه. قال: أما هذه فقد رأيتها طول العمر كثرة الولد والبركة في المال. قال: هذه رأيت وأنا أرجو الثالثة أو الرابعة، يعني اختيار الروايات. فيرجو غفران الذنب، ولا شك نظن أن الله غفر له. ومثل كلمة خبيثة، الخبث أحيانا يطلق على المحرم، إذا قيل خبيث هو حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأحيانا يطلق على الشيء الكريه ولو كان حلالا، مثل ماذا؟ شيء حلال وخبيث. ها؟ لا، الحجامة طيبة. لا، ثمرة خبيثة وهي حلال، الثوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، ولكن ليست بحرام. الصحابة شكوا، قالوا: أحرام الثوم يا رسول الله؟ أنهم ظنوا أنه خبيث، ثم قال أنه حرام لما قال خبيثة. الله تعالى يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقالوا: يا رسول الله، أحرام الثوم؟ قال: لا، ولكني أكره ريحها. كذلك يقول تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يعني الردي، ليس مراد الحرام، فهو على حسب السياق. فهذه شجرة خبيثة، مو معنى أنها حرام، لكن ثمرتها مرة جدا. هذه شجرة مثل البطيخ، تفترش في الأرض، ولها ثمرة يعني ليست كبيرة، تشبه البطيخة لكن صغيرة، يسمونها الناس في نجد الشري، اللي يسمع الكلمة هذه يسمى الشري، واسمها المشهور الحنظلة، معروفة تكون في البراري، ما تزرع، تتمت في البر، ثمرة يضرب بها المثل في المرارة، ما تطاق. كانوا في السابق، أسمع يعني أبانا وأجدادنا يقولون، كنا نستسهل بثمرتها، يعني واحد يحتاج أنه يأخذ مسهل، يقولون يأتي بهذه الثمرة ويشويها على النار ثم يقف فوقها، بس وقوف، ما يأكلها ولا شيء، يقف عليها يقول فتسلت بطنه وسلت. سبحان الله، التأثير يعني، كيف لو أكلها؟ لو كانت تقطع معها، بس مجرد أن وقف عليها تساهل. فهذه يعني هذه مضرب المثل في المرارة والخبث. الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا لكلمة الشرك لله عز وجل: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني أن صاحب الأرض يزيل هذه الشجرة مباشرة، إذا أراد أن يزرع يزيل هذه الشجرة، لأنها ما لها فائدة، تأخذ يعني ما في الأرض من الغذاء أو المعادن وكذا، فهي ضارة ولا فيها فائدة، فمن وجد في أرضه أزالها. اجتثت من فوق الأرض، كل يزيلها لمضرتها، ما لها من قرار، يعني ما تستقر، حتى لو ما أزيلت تيبس سريعا، يعني مثل بطيخ موسمية تنبت لها أشهر ثم تيبس وتنتهي. أما النخلة فإنها تعيش كم سنة؟ أو أحد مزارع تصل الظاهر 30-40 سنة، أنا ما أعرف بالضبط، لكن الظاهر تصل أكثر من 30-40 سنة. فسبحان الله الفرق بين هذه وهذه. قال هي الحنظلة. قال فأخبرت ذاك بالعالية فقال صدق وأحسن، يعني أنه صدق في رواية الحديث. الحديث اللي بعده نفس المعنى كذلك اللي بعده. قالوا عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا حديث حسن صحيح. يقول الشارع أخرجه الجماعة. إذا قيل الجماعة ما المراد بهم؟ كم الجماعة؟ سبعة، أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، جماعة هم السبعة. إذن الحديث ثابت الصحيحين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي أحكام التوحيد. في رواية في الصحيحين وأشهد أن لا الله، إذا قيل له إذا سئل قال أشهد أن لا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يدل على أن سبب الثبات هو الإيمان بالله عز وجل، وأن سبب الزيغ هو الذنوب والمعاصي. فالمؤمن يثبت على قدر إيمانه، ويزاغ قلب من يزاغ بسبب ذنوب ومعاصيه. وإذلك يقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فتجد المؤمن الصادق يثبت عند الفتن تثبيت الله له بسبب صدقه قبل ذلك، ومن كان عنده زيغ عنده ذنوب معاصي فإن إذا جاءت الفتن يرتاب وقد يزيغ والعياذ بالله. ولذلك ينبغي المؤمن أن يحرص على طاعة الله عز وجل، وأن يبتعد عن ذنوب المعاصي، وأن يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب ما وجه التثبيت؟ ما وجه التثبيت؟ يعني ماذا ذكر هذا على سبيل الخصوص في القبر؟ الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في حياته وفي الآخرة، خصه بالقبر مع أن الآخرة تشمل القبر ويوم القيامة وما بعده. لماذا خصه بالقبر؟ أولا لأن القبر أول منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه بعده شد، يعني هو الاختبار الذي ترتب عليه منزلة العبد إما جنة أو نار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المشيعين بسؤال له بأن يسألوا لله عز وجل التثبيت للميت، استغفر أخيكم وسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا موقف حاسم ترتب عليه ما بعده. هذا واحد. الأمر الثاني أن الموقف عصيب جدا، يأتي ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار فينتهرانه. الموقف مرعب، موقف مخيف جدا. أول موطن، يعني أول ما وضع في القبر، يعني لا شك أنه موقف صعب. أول لحظة له في القبر يفتح عينيه وإذا أمامه ملكان أسودان أزرقان ومعهما مطرقة من حديد وينهرانه من ربك. يعني لولا تثبيت الله لطاش عقله ولا يستطيع أن يقول كلمة واحدة. فلذلك المنافق اللي كان يقول لا إله إلا الله في الدنيا يقول لا إله إلا الله لكنه كاذبا، يستطيع يقوله ولا لا؟ يستطيع، طيش عقله فلا يستطيع يقول ها لا أدري، لكن يأتي التثبيت. وذلك جاء في السنن يقول عليه الصلاة والسلام إذا وضع المؤمن في قبره فإنه يقوم غير فزع ولا مشعوف، يعني ما عنده أي فزع، في غاية الطمأنينة والسكينة. فيأتيان الملكان فتمثل له الشمس عند الغروب، وما في شمس هو تحت الأرض لكن تمثل له الشمس عند الغروب. فماذا يقول؟ يقول بارك الله فيكما، شوف الطمأنينة، بارك الله فيكما ذراني أصلي. الرجال همه بالصلاة متعود عليها، أنه إذا قربت الشمس وغروب اشتغل بالصلاة، قام يتوضأ ويتجهز ويذهب يصلي. هذا الرجال يسألون الآن من ربك وما دينك، يقول خلوه بعد شوي لين أصلي. فهذا غاية ما يكون من السكينة والطمأنينة بتثبيت الله له. نسأل الله أن يثبتنا جميعا. وعن مسروق قال تلت عشر ضمان هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. هذا حديث حسن صحيح رواه مسلم. أيضا يوم تبدل الأرض، اختلف العلماء رحمه الله في تفسير هذه الآية، هل هو تبديل صفات أم تبديل ذات؟ على ثلاثة أقوال. قول الأول وعليه الأكثر أنه تبديل صفات، ويدل على ذلك كثرة الآيات التي في وصف الأرض وكيف تكون يوم القيامة، أنها تزلزل وأنها تدك، تسير الجبال، تسجر البحار، والأرض تمد. فهذا هو التبديل، فتكون بعد هذه الأمور يعني تختلف في الصفات تماما، ما فيها جبال ولا بحار ولا أشجار ولا بناء، ما فيها شيء، كلها قاعا صفصفا، لا ترى في قاع، تكون قاعا صفصفا لا ترى في عوجا ولا أمتا. العوج هو الانخفاض والأمت هو الارتفاع، يعني ما في انخفاض ولا ارتفاع. قالوا هذا المقصود تبديل الصفات. ومنهم من قال أنه تبديل ذات، أن هذه الأرض تدك وتزلزل ثم تنتهي، ويحشر الناس على أرض جديدة كما جاء في صحيح مسلم، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كأنها قرصة نقي، يعني كأنها قرص دقيق نقي، يعني ما في قشور، نقي يعني منخول صافي ما في قشور، يعني كأنها يعني لونها يكون أشقر مثل الخبزة إذا وضعت في التنور ثم أخرجت، لون جميل، لون عفراء، العفراء يعني الأشقر، لون الخبزة إذا استوت. هذا قول أنه تبديل ذوات، أنه تدك وكذا تبدل. في قول ثالث يجمع بين القولين، أنه تبديل صفات في أول الأمر، للناس يحشرون على الأرض هذه قبل أن تبدل. متى تبدل؟ عند الحساب، يعني يوم القيامة مراحل، أولا يبعث العباد يبعثون والأرض هي الأرض يعني كما هي، والحامل تبعث حامل، والكبير يبعث كبير، والصغير يبعث كبير، يبعث كل عبد على مثله كما صحيح مسلم، يبعثون كما هم، يشون الأرض نفسها، يبقون مدة طويلة ثم تدك وكذا وتغير الصفات ثم تغير الذات عند الحساب. وهذه الأرض القديمة تكون خبزة في آخر يعني نهاية الحساب، تكون خبزة كما ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكفأها الجبار جل وعلا بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يعني أن الله عز وجل يجعل هذه الأرض خبزة، خبزة الخبزة تخبز على الجمر، يسمونه قرص الجمر، خبزة دقيق متين يوضع على الجمر حتى يستوي ثم يؤكل. فإذا صارت خبزة نزلا يأكل أهل الجنة، أول وجبة لهم يأكلون هذه الخبزة، ويذبح لهم ثور كان يرعى في أطراف الجنة هذا الإدام، والتحفة التحفة يعني الشيء اللذيذ مثل الحلا وكذا، هذا هو كبد النون، الحوت كبد النون، هذا أكله أول وجبة الخبزة. ها يأكلون الخبزة والإدام اللحم لحم الثور هذا يرعى في أطراف الجنة، والتحفة كبد النون، والشراب منين؟ من عين تسمى سلسبيلا. هذه أول وجبة، نسأل الله من فضله. لكن شوف العظمة، يعني يأكلون أهل الجنة خبزة واحدة تكفيهم كلهم الأرض، وثور واحد يأكلون منه. كبد النون، الكبد أصغر، الثور أكبر من الكبد، الكبد صغير. قال عليه الصلاة والسلام يأكل من زائدة كبده 70,000. تعرفون ما معنى زائدة الكبد؟ هي قطعة الكبد التي تكون في أعلاها، صغيرة قدر الأصبع تقريبا، قطعة صغيرة يقول هي ألذ، هذه قطعة ألذ أجزاء الكبد. هذه الزائدة في كبد الحوت يأكل منها 70,000. هذه يدل على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته وكرمه جل وعلا. أنا
السلسبيل،
لو واحد صنع المشروب الطيب وسماه السلسبيل، هل يؤاخذ ولا؟ أجل يتزوج واحد يسميها الحور العين، ها؟ لا، ما أصلا تشبيه بالجنة وكذا، هذا في تقليل نعيم الجنة، نقول هذا السلسبيل، ما أصلح هذا، لكن كأنه تقليل لنعيم الجنة، وما في نهي صريح، لكن يتضمن استخفاف بنعيم الجنة. ولو واحد مثلا تزوج مرة ويسميها الحورية أو الحور العين، هذا فيه يعني استخفاف بنعيم الجنة. هذا الآن المسألة الأولى وهي الأرض. سمعنا الخلاف، والقوال محتملة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، ظاهر الآية أن غير الأرض يعني أرض أخرى، فهذا الأقرب. ولا سيما الحديث سهل رضي الله عنه صحيح مسلم، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لم يسفك عليها دم، يعني لم يسفك عليها دم، يعني أنها غير الأرض الأولى، لأن الأرض الأولى قد سفك عليها دماء كثيرة. لكن بعضهم يقول لم يسفك عليها دم أي بعد التبديل، يعني محتمل الآية والحديث محتمل، ولذلك وجد الخلاف في هذه المسألة، خلاف واسع. ولكن الذي نجزم به أنها في نهاية الأمر تكون خبزة، هذا ثابت الصحيحين، وتكون نزلا لأهل الجنة. لكن هل هي الأرض هذه اللي عشنا عليها أو الأرض الجديدة المبدلة؟ قل الله أعلم، والنصوص محتملة. ثم المسألة الثانية، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ ورد في حديثة، الحديث الأول أنهم على الصراط أو على الجسر، والحديث الثاني هم في الظلمة دون الجسر، كلها صحيحة. المؤلف ذكر أحد الحديث قال على الصراط، ورواه مسلم أيضا، والحديث الثاني كذلك في مسلم هم في الظلمة دون الجسر، والجسر هو الصراط. كيف نجمع بين الحديثين أنهم دون الجسر وأنهم على الصراط؟ ظاهرهما تعارض. جمع بعض العلماء بينهما فقال إن المراد، قال الشارح جمع بينهم البيهقي بأن المراد بالجسر الصراط، وأن في قوله على الصراط مجازا، مجازا يعني أنه تجاوز به، لكونهم يجاورونه، لأن في حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها لثبوتها. أيهم حديث ثوبان؟ هم في الظلمة دون الجسر، هذا صريح، هم في الظلمة دون الجسر، والحديث حديث عائشة هم على الصراط. الله أعلم، يعني هذا قول البيهقي كما ذكر الشارح. يعني البيهقي يقول إنهم على الصراط، يعني إيش؟ عجيبه، ما فهمته؟ أنه دون الصراط قريبا منه، وقوله على الصراط تجوز، هل هذا واضح أو غير واضح؟ فيه نظر، يعني ليس واضح. ما قال على الصراط، لو قال هم قريب الصراط أو حول الصراط أو كذا، لكن قال على الصراط. والثاني قال هم في الظلمة دون الجسر، فالله أعلم، يمكن بعضهم كذا بعضهم كذا، يمكن يكونوا في وقت كذا وقت كذا، مثل ما جمع بين الحديثين فيه ذكر الريح التي في آخر الزمن التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة. جاء في حديث أنها من قبل اليمن، وحديث ثاني أنها من قبل الشام، كلاهما في صحيح مسلم. كيف جمع العلماء بينهما؟ قال هما ريحان، ريحان ما في تعارض، ريح من جهة اليمن، من جهة اليمن جنوب، وريح من جهة الشمال من جهة الشام، يأتي يعني هذه من الجنوب هذه من الشمال ويقبضان، ما في تعارض. وهنا نقول يمكن يكون أنهم دون الجسر في وقت وعلى الجسر في وقت، التبديل ليس في لحظة، التبديل يعني يحتاج يأخذ وقت، فربما أنهم دون الجسر في وقت ثم يكونون عليه في وقت آخر، أو نقول بعضهم دون الجسر وبعضهم على الجسر، مثل ما جمع العلماء بين الآيات التي فيها ذكر أن المشركين يحشرون عميا وبكما وصما، ونصوص أخر آيات كثيرة تدل على أنهم يتكلمون ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، إذا رأتهم سمعوا لها سماع، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، آيات كثيرة تثبت أنهم يسمعون وأنهم يرون أنهم يتكلمون. إذن آيات تدل أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، وفي آيات عمي وصما وبكما، كيف جمع العلم بينهما؟ بعضهم قال أحوال يكونون عمي في مواطن ثم ترد عليهم أسماعهم وأبصارهم في مواطن، والقول الثاني أن بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، وكلها محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل. كذلك هنا نطبق نفس الأقوال، نقول يحتمل بعضهم كذا وبعضهم كذا، بعضهم على الصراط بعضهم دون الصراط، ويحتمل أنهم في وقت على الصراط في وقت دون الصراط. المقصود أن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صحت لا يمكن أن تتناقض، لأنه وحي من الله عز وجل، لكن يحتاج الإنسان إلى إعمال ذهني كيف يوفق بين الحديث. وأمور الآخرة كما تعلمون يعني ما بينت بيانا يعني واضح 100%، يعني مثلا القرآن ليس كتاب تاريخ أو قصص أو كذا، أنه يبدأ القصة من أول لحظة إلى آخر لحظة مرتبة، ذهب ودخل وقال ثم سافر ثم جاء ثم راح ثم كذا ثم كذا، لا، القرآن فيه ذكر آيات مبثوثة في السور، في أخبار الآخرة، تأتي آية هنا وآية هنا وآية هنا وآية هنا، ولم ترتب ترتيبا يعني زمنيا أولا كذا وكذا، ما فيه يعني ما في سورة ترتب لك أحداث القيامة من أول حدث إلى آخر حدث ترتيب زمني، ويكون هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، لا، يذكر الله عز وجل مشهد في سورة أو مشهدين ثم مشهد ثالث ثم رابع في سورة أخرى وكذا، بدون ترتيب الأحداث، بدون إيضاح تام. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب، الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يطلعنا على كل ما غيب عنا، يأتينا إشارات وتكفي للإيمان والاتعاظ والاستعداد والخوف والاستقامة على دين الله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة ولما عرج به وكذا، هل حدث في كل ما رأى؟ جواب لا، مع أنه رأى أشياء كثيرة، لكن قال أذن لي، شوف الحديث، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة، رواه أبو داود. أذن لي، إذن دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، حدث بأشياء مثل المرأة التي رآها تغتسل على حافة النهر، رأى امرأة تغتسل حافة النهر، فقال لمن هذا القصر بجواره القصر؟ قالت لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال فذكرت غيرة عمر فوليت ذاهبا، فبكى عمر رضي الله عنه قال عليك غار يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة قال دخلت الجنة فرأيت عامة من دخل المساكين، لكن ما ذكر واحد بعينه فلان وفلان وفلان وفلان، ما ذكر كل ما رأى، أنه رأى شيء كثيرا ما حدث له شيء قليل. فيعني هذا هو يعني الذي نفهمه أن أمور الآخرة فيها شيء من الخفاء، وذكر هم يختلفون. مثلا مسألتنا هذه تبديل الأرض، إذا نظرت في آيات وإذا هي يستفاد منها وتدل على تبديل الصفات، تدك وكذا وتزلزل وتسير الجبال وكذا وكذا، وإذا نظرت في نصوص أخرى تقول تبديل ذات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني غير الأرض الأولى والسماوات، يحشر الناس على الأرض كذا حفراء ليس يعني. فيبقى الإنسان يعني يجتهد ويعمل ذهنه، ويختلف العلماء بين يعني مثبت ونافي، كلهم يعني يأخذون بالنصوص لكنها محتملة. حدثنا قتيبة أخبرنا نوح ابن قيس، هذا مختلف فيه، وثقه أحمد وابو داود وضعفه ابن معين. إذن هذا الرجل في صحة حديثه نظر. قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك، وهذا أيضا له مناكير، عمرو بن مالك النكري يقول له مناكير، يشبه اسمه يعني النكري، وله حديث منكرة. عن ابن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسناء من أحسن الناس، ولو صح الحديث يحمل على ما قبل الحجاب كما معروف، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الترمذي يشير إلى ضعف الحديث ويقول وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. يعني يقول أنه روية بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن من كلام أبي الجوزاء، هذا الذي رجحه الترمذي. ابن كثير رحمه الله قال هذا الحديث فيه نكارة شديدة. ابن الجوزي رحمه الله ابن جرير في تفسيره رجح خلاف هذا القول، وأن قوله تعالى قد علمنا مستقدمين منكم أي من الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود، ولقد علمنا مستأخرين، مستأخرين اللي جاءوا بعدهم من الأحياء عند نزول الآية، هم من يولد بعد ذلك. الله عز وجل يعلم الجميع سواء كان متقدما أو متأخرا، يعلم أحوالهم وأعمالهم وسيجازيهم بما عملوا. وهذا هو الأقرب كما قال ابن جرير رحمه الله، لأنه هو الذي يناسب سياق الآيات، أن ما قبل الآية وما بعدها يرجح هذا. ألم الحديث نقول فيه نظر، صحة نظر، ويبعد حصر الآية في هذه القصة، امرأة حسناء وكذا ينظرون إليها من تحت الأبط، هذا يعني فيه نظر، والأقرب أن الآية في عموم الخلق. وحدثنا عبد بن حميد أخبر عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الشارح جنيد هذا لم يسمع من ابن عمر. إذن هذا الحديث منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الخروج على الأمة وسل السيف هذا من الكبائر، النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، قال من سل سيف على المسلمين فدمه هدر، قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني الذي بويع له بعد الأول، لأن البيعة انعقدت الأول والثاني خارج عليه فيقتل الثاني. لماذا؟ درءا للفتنة، وجود خليفتين يكون معه حرب ودمار، كما هو الواقع كثير من البلدان اللي فيها خلاف بين طائفتين يحصل في سفك دماء، يحصل انتهاك أعراض، نهب أموال، فساد لا يعلم إلا الله عز وجل. فإذا بويع لخليفة حتى كان فاسقا وخرج آخر عليه فإن الثاني يقتل، يقتل كافرا أو مسلما. مسلم إذا كان مسلم يصلى عليه، ليس بكافر، الخروج ليس كفرا لكنه معصية من الكبائر. فلو صح الحديث أنه يدخل النار قل يدخل كغيره من أهل الكبائر وليس على سبيل الخلود، لأن الخروج ليس كفرا وإنما هو معصية. قول سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، هل المراد سبعة أبواب يدخل من الباب والنار واحدة، ولا كل باب له دركة معينة؟ هذا هو الظاهر الثاني، النار سبع دركات، يعني بتعبير المعاصر أدوار، مثلا سبعة أدوار، كل باب على درك معين من هذه الأدراك، الدرك الأول له باب، الثاني له باب، الثالث له باب، إلى السابع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن ليس المقصود أنه مجرد الدخول والنار واحدة، لا، الدخول من هذا الباب له عذاب معين، الدخول من الباب الثاني له عذاب آخر، وهكذا كل درك له باب غير الأول. سبعة أبواب أي سبع دركات. والجنة كم باب؟ ثمانية. يدل على ماذا؟ على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، الرحمة أوسع من الغضب.
والجنة كذلك كل باب له،
هذا الظاهر، ويحتمل أنه يدخلون هذا باب الصلاة، باب الصدقة، وباب الجهاد، يدخلون ثم يرتفعون، يعني محتملة، مثل ما قلنا قبل قليل نصوص الآخرة فيها احتمالات ليست صريحة تماما، لأنه يدعى أحيانا يدعى من جميع الأبواب. هل يدعى من تلك الأبواب أحد؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. فإذا دعى من جميع الثمانية، فإذا دخل من هو سيدخل باب واحد ولا لا؟ باب واحد. إذا دخل من هذا الباب، هل يكون الباب الثاني أنه أقل، يعني يدعى إلى أعلى ولا أنزل؟ ما يستقيم، ظاهر أنه يدخل من أي واحد من الثمانية والمساكن هي، لكن هذا باب الإكرام وإظهار الفضل والشرف وليس مراد الدركة. لأنه إذا كانت الجنة أدوار مثلا ثمانية ودعي من الأول الأعلى ومن دعي من الثاني لأنزل والثالث، ما كان فيه فضيلة ولا لا؟ اللي في الباب الأخير تحت الدرجة النازلة يقول تعال من هنا، هل هذا فيه فضل؟ لا، كانوا بنزل منزلته، فيدعى من دور الثامن ويدعى من السابع ويدعى من السادس، هذا ما يستقيم. فالظاهر أنها كلها متساوية والمعدة شيء، يعني مساكنه هي سواء دخل من هنا أو من هنا أو من هنا. والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذا يحتاج إلى بيانه، نكون إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.